السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، سمعتم موضوع هذه الكلمة من أخينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن صديقي جزاه الله خيرا، وإن هذا الموضوع الذي نتكلم فيه في هذه الدقائق لهو أهم الموضوعات على الإطلاق، بل هو الذي لأجله أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب السماوية المشرفة تأمر به وتدعو إليه وتحذر من ضده. والكلام فيه كثير، ومجمل القول فيه في كلمتين: هو الحياة المطمئنة في الدنيا والسعادة الدائمة في الآخرة. إنه التوحيد يا عباد الله، إنه إفراد الله بالعبادة، إنه إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، إنه الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق، كما في قوله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لعبادتي وحدي أو ليوحدون. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو رأس الخير كله في الدنيا وفي الآخرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه الآية الكريمة في سورة الذاريات بيّن الله سبحانه وتعالى فيها الحكمة من خلقه جل وعز للخلق، وإيجاده لهم، وإهباطهم إلى الأرض لأجل أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يشرك به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا قد جاء صريحا، فإن المفسرين جميعا يذكرون هذه الآية ويستدلون بها على الأمر بتوحيد الله جل وعلا، وقد جاء الأمر به صريحا فيما هو في معنى هذه الآية، وذلك في قوله جل وعز في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية العظيمة فيها الأمر صراحة بعبادة الله وحده لا شريك له، وهي في معنى الآية السابقة التي هي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين أي وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالدين الخالص الصافي النقي من الشرك وشوائبه لله وحده سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله جل وعز: حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، فإن الحنف هو الميل. قال جل وعلا مبيناً هذه الصفة العظيمة في إبراهيم:
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، حنيفا لله جل وعلا، شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم كما في سورة النحل. ثم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعز: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقوله سبحانه حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، فإن الحنف في اللغة هو الميل، ويقال رجل أحنف يعني في رجليه في ساقيه انحناء وميل، فالحنفي أو الحنيفي هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، وأن لا نشرك به جل وعز أحدا، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء والمرسلين، فضلا عن غيرهم ممن يقال لهم الأولياء أو الصالحون، فهؤلاء لا تجوز عبادتهم مع الله تبارك وتعالى. وإنما الدين كله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة عطف عليه الصلاة، ويؤتوا الزكاة عطف عليه الزكاة. فعبادة الله وحده هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففي هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيها معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلأجل هذا الأمر خلق الله الخلق سبحانه وتعالى لهذه الحكمة العظيمة، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق وهم في أصلاب آبائهم، كما قال جل وعز: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالشاهد في هذه الآية إخبار من الله جل وعز على أنه قد أخذ العهد على بني آدم بأن يعبدوه وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآن قد أخذ عليهم العهد والميثاق وهم في أصلاب آبائهم، ووالله لو لم يرسل الله الرسل لكان هذا كافيا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد إرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليقطع الحجة، يبين المحجة فتنقطع الحجة. فالمشركون يوم القيامة من جميع الوجوه حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، كما قال جل وعز: حجتهم داحضة عند الله جل وعلا، لا حجة لهم ولا برهان لهم، فكيف وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يبينوا هذا الأمر العظيم ويدعو إليه الناس ويبينوه لهم غاية البيان. هذا الأمر يا معاشر الأحبة، بعض الناس يرى أن الإكثار فيه من نافلة القول، وبعض الناس يرى أن الإكثار من الكلام فيه تنفير للناس، وأما بعض الظالمين ممن يتكلمون فإنه يقلب الموازين ويقول: أنتم ترمون الناس بالشرك والكفر، أنتم تكفرون المسلمين، أنتم تحكمون على المجتمعات الإسلامية بالكفر، نحن ما زدنا على أن قرأنا كلام ربنا تبارك وتعالى وأنتم تتلونه في الكتاب العظيم، فنحن ما زدنا على أن نذكر بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أمر عظيم. الآن مع تقدم الناس في العلم الدنيوي وتطورهم في هذا الباب كثيرا، وتجد عندهم الغفلة عنه، وأعني أهل الإسلام ومع تقدمهم في العلم الدنيوي وتطورهم فيه تجد عند بعضهم التساهل، عند بعض المسلمين التساهل بهذا الأمر. يا أحبتي دعوا التصوير عنكم، يا ناس وردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة صريحة لا ناسخ لها ولا معارض، فالله الله في الالتزام بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الأحبة، لو لم يكن في هذا الباب إلا مخالفة الأمر النبوي وارتكاب النهي لكفى. وبعضهم يقول هذه وسيلة تنشر العلم. يا عباد الله، جاءنا كتاب الله وجاءتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الدين، من غير تصوير بنقل الثقة عن الثقة. ووصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه رأي العين. صلوا كما رأيتموني أصلي، وصفت لنا صلاته حتى كتب فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. ونقل لنا حجه صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، فجاءت الأحاديث تترى طافحة متكاثرة متواترة في هذا الباب، ما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاذة ولا فاذة إلا ونقلت إلينا بنقل ثقات العدول الضابطين رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فوصل إلينا الدين كاملا مكملا من غير الحاجة إلى التصوير يا عباد الله. ولو كان فيه خير لسبقونا إليه، ولو كان فيه منقبة وفضيلة وزيادة لأوتيه من هو خير منا، ولكن يا عباد الله القصد تبلغوا. معاشر الأحبة، أقول إنكم ترون بعض المسلمين قد وصلوا إلى درجات علمية عالية وهم في هذا الباب عندهم نقص وضعف وتقصير، بل بعضهم يقع في الشرك إما بعلم أو بغير علم، إما بعلم تقليدا لبعض علماء السوء وأحبار السوء وعباد السوء، وإما بغير علم بسبب جهله بشرع الله تبارك وتعالى. والكفار من أهل الكتابين الذين يغلب على بلادهم في هذا العصر العلمنة، ما في تدين إلا نادر جدا، ومع هذا كله تجدهم عندهم مع كفرهم الأصلي هذا وإلحادهم عندهم الوثنية، فتجد تعليق للتمائم والتعاويذ التي يسمونها، وهذا موجود معروف عندهم، يسمونها بدافعة الأرواح الشريرة أو النفوس الخبيثة. ومنها وللأسف ما انتشر هذه الآونة من الخيوط التي تفنن فيها وبدأت تغزو بلاد المسلمين، وأبناء المسلمين يلبسونها على غير علم وعن جهل. أصل هذا في بلاد الكفر، في بلاد الغرب والشرق، وأصلها في الغرب أولا، أصلها أنها إنما وضعت في أيديهم أو في أعناقهم لتدفع الأرواح الشريرة كما يقولون. فهم مع كفرهم الذي هم فيه مشركون بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فأمر التوحيد أمر عظيم، ولا سيما في هذا الزمن الذي ذكرنا فيه ما ذكرنا، ونذكر أيضا مع تقدم الناس في شؤون الدنيا وأمور الدنيا وعلم الدنيا، نذكر أيضا ما رأيناه وأظن كل مسلم يراه مع هذه الوسائل، خصوصا الهواتف التي يسمونها الذكية، ولا أدري من أين جاءها الذكاء. الشاهد رأينا فيها من يسجد للقبور، ورأينا فيها من يطوف حول القبور، ورأينا فيها من يدب على أربع، على ركبتيه ويديه منذ أن يدخل المسجد الذي فيه ذلك المدفون حتى يصل إلى القبر إلى الضريح وهو يمشي كذوات الأربع. ورأينا فيها من جعل في أعناقهم السلاسل يجرون بها إلى مقامات هؤلاء الذين يقال عنهم الأولياء، يجرونهم إليها كما تجرون أكرمكم الله الكلاب، يمشون على أيديهم وركبهم كذوات الأربع، ويظنون أن هذا تعظيما لمن؟ لهؤلاء الأولياء. رأينا هذا بأم أعيننا، قبل كنا نقرأه في الكتب، والآن رأيناه عيانا لا نشك فيه. فالوثنيون ممن ينتسبون إلى الإسلام هذا صنيعهم للأسف، ولا يريدون عن هؤلاء أن تقول إنهم فيهم الوثنية، إذا لم يكن هذا هو الشرك فما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ قريش ما بلغت فعل هذا الأمر على هذه الصورة، وهذه الكتب موجودة ومدونة ومزبورة ومسطرة، ما فعلوا مثل هذا الفعل، يأتي على هذا الشكل، يمشي كما تمشي الدابة ذوات الأربع على ركبتيه هو ويديه، وقد جعله الله جل وعلا سويا يمشي على رجلين، فيعود كالحيوان كالبهيمة يمشي على أربع، بل وأحيانا يرضى أن يشبه نفسه بالكلاب ونحوها فيجر بالسلاسل حتى يصل إلى هذه القبور. والله قريش ما فعلت هذا أبدا، فنسأل الله العافية والسلامة. هذا في هذا العصر، فكيف ينكر على من يقوم يذكر بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد؟ فكيف ينكر على من يكثر من الكلام في التوحيد وهو يرى الكثير من أنواع الشرك؟ هذا أمر عجب. ولذلك يا معاشر الأحبة، نحن بحاجة في هذا الزمن إلى أن نكرر ونكرر التوحيد. إن أهمية التوحيد يا عباد الله أولاً تكمن في سعادة العبد في دنياه وأخراه بتحقيقه له. أول شيء، سعادة العبد في الدنيا وسعادته في الآخرة تكمن في هذا التوحيد. واقرأوا كتاب الله جل وعلا يتبين لكم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. فشرط الحياة الطيبة السعيدة التي يأنس فيها الإنسان أن يحقق هذا التوحيد، وليعلم أن هذا العمل الصالح لا يسمى صالحا إلا إذا اجتمع فيه شرطان: شرط الإخلاص لله وهذا هو التوحيد، وشرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح. ومن تحقق في عمله هذان الشرطان لقي الله على أفضل حال. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فيثيبه الثواب الحسن ويجازيه الجزاء الكريم الطيب، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وإذا كان صوابا، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن عملا كما قال الفضيل وغيره من أهل العلم والإيمان رحمهم الله: أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحيا حياة طيبة في الدنيا ويلقى جزاءه عند الله وفيرا يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والإخلاص لله في الباطن هما شرطا قبول العمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فعبادة الله بالإخلاص وبالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين القيم، كما قال جل وعلا: ذلك الدين القيم. فهذا الدين القيم القويم هو الذي يبنى على هذين الأمرين الركنين العظيمين: الإخلاص والمتابعة. أنتم سمعتم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. هل نعرف كيف إقامة الصلاة إلا بالرجوع إلى السنة؟ لا نعرف إلا بالرجوع إلى السنة. فنعرف أن الفجر نصليها ركعتين ونجهر فيهما بالقراءة، ونعرف أن الظهر نصليها أربعا ونسر فيها بالقراءة، ونعرف أن العصر نصليها أربعا ونسر فيها بالقراءة، والمغرب ثلاثا نجهر في اثنتين ونخفي في الثالثة، والعشاء أربعا نجهر في اثنتين ونخفي في اثنتين. هذا من أين؟ من السنة. وهكذا الزكاة، الأنصباء في كل أربعين شات شات إلى آخره، من أين عرفنا؟ من السنة. فهذا هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن السنة شقيقة القرآن، هي والقرآن سواء إذا ثبت الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذه قصة القرآنيين من قديم. ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل الذي حرمه الله في كتابه. الشأن فقط في صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثبت عنه هذا الحكم، كما قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كالقرآن، إلا أن القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر وغير المتواتر، والقرآن قاطعي الثبوت والسنة فيها ما هو هذا وهذا، والقرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، ولكن يتعبد بتعلمها وجمعها والرحلة في سبيل ذلك ومعرفة صحيحها من ضعيفها ومعرفة الشرح الصحيح لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نتعبد لربنا تبارك وتعالى بهذا. فإذا لا بد من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل اختل فيه شرط من هذين الشرطين فهو باطل مردود على صاحبه، وإن اختل الشرطان فمن باب أولى، كما هو عند الكفار عياذا بالله من ذلك. إذن فالتوحيد أساس السعادة في الدنيا وأساس السعادة في الآخرة، كما قال الله جل وعلا في الآيات التي سمعناها جميعا. والتوحيد مهم تعلمه والعمل به وتطبيقه، لأنه أعظم سبب في التمكين لأهله الذين يقيمونه في هذه الحياة الدنيا، يمكنهم الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل. الإيمان هو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى ربط التمكين في الأرض لهذه الأمة بإقامته للتوحيد، وربط الأمن أيضا بإقامتنا للتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الحياة الدنيا والأمن أيضا في الآخرة إنما هو لأهل الإيمان والتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية الكريمة شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعوا إليه السؤال فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم ذنب وأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. فهذا الأمن للفرد وهذا الأمن للمجتمع. أمن الفرد أول ما يبدأ من القلب يا معاشر الأحبة، بطمأنينة القلب وراحة النفس بتحقيق التوحيد. من حقق التوحيد لا يجد في نفسه ضيق صدر، ولا يجد في نفسه كدر حياة، ولا يجد في نفسه ضيق عيش، ولا يجد في نفسه كما يقول علماء النفس اليوم اكتئاب. وقولوا ما شئتم، لأن هذا القلب قد ملئ بمحبة الله جل وعلا والإخلاص له. فإذا كان العبد محققا للتوحيد تجده أشرح الناس نفسا وصدرا وأصفاهم قلبا وأقواهم شخصية، كل العواصف لا تهزه، وكل المحن التي تأتي عليه لا تهزه، وكل الفتن التي تمر عليه لا تؤثر فيه بأمر الله. لما؟ لأنه قد اعتصم بحبل الله المتين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتجده دائما في الصراط المستقيم، لا يعدل يمنة ولا يسرة، وتجده يعيش عيشة مطمئنة وحياة هانئة سعيدة، وتجده في الوقت نفسه أقوى الناس، وإن رأيته لا جمع حوله ولا حشم ولا خدم ولا جنود ولا عساكر، تجده أقوى الناس. لما؟ لأن القوة في القلب، والقلب هذا قد ملئ بمحبة الله جل وعلا. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان. فالمحبة لله تقتضي أن تخلص لمن أحببت، ولهذا تقوم عبادة هؤلاء المحبين على الوجه الصحيح. فالعبادة إنما تدور على هذا، تجده ذليلا لله عزيزا بين الناس قويا، تجده عابدا لله خاشعا خاضعا، وتجده أمام الناس من أشد الناس شكيمة وقوة في قولة الحق وقيامه بالحق، لا يتزحزح. فلهذا يجب على العبد أن يراعي هذا الباب، باب غرس التوحيد غرسا حقيقيا في القلب. فإذا تمكن التوحيد من قلبه عاش عيشة مطمئنة وعاش عيشة سعيدة، والمرجع عند الله تبارك وتعالى فيجد الجزاء. والجزاء ما هو؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به شيئا دخل النار عياذا بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه أخل بأعظم حق لله وهو التوحيد. يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ قلت إلى آخره، قال أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واعلموا أن أهل التوحيد فيه لهم درجتان، الدرجة العليا هي من لقي الله بالتوحيد والعمل الصالح الخالص لله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخالي من الشرك من البدع من المعاصي، فهذا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دخل الجنة. الدرجة الثانية من لقيه موحدا ولكن عنده شيء من المعاصي والبدع والمخالفات، فهذا تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، إن شاء غفر له من أول وهلة بفضل التوحيد وأدخله الجنة، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. وهنا أيضا فضل التوحيد أنه لا يخلد صاحبه في النار حتى لو عذب، لكن نسأل الله العافية وأن يجعلنا وإياكم من الأصحاب الرتبة الأولى. فهذه هي الفوز الكامل جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالشاهد بركة التوحيد على العبد هذه هي، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار عياذا بالله. وإذا كان الأمر كذلك فما لنا لا نكثر فيه يا معاشر الأحبة، ما لنا لا نكثر فيه. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاع الله ورسوله، ومنذرين من النار ومحذرين منها لمن عصى الله ورسوله. فهذه هي القضية الأساسية التي وجد الناس لها، إقامة التوحيد وتحقيق التوحيد. معاشر الأحبة، إن هذا التوحيد الذي أصبح كثير من الناس ممن لم يعرف حقيقته ينتقده، وينتقد أهله والمتكلمين فيه والمعلمين له والدعاة إليه، هذا في الحقيقة ما عرف حقيقة التوحيد ولا دخل التوحيد قلبه دخولا صحيحا، لأنه لم يعرفه. والذي لا يعرف الشيء لا يعطيه قدره. ومن أعظم الأمثلة التي نسوقها في فضل التوحيد الظاهر ما ذكرناه قريبا، الأمن في الدنيا والتمكين لأهله في الدنيا. دائما أنا أضرب هذا المثال، هذه الدولة، الدولة السعودية، كم مر عليها دور؟ ثلاثة أدوار، الدور الأول وتكالب عليها خصومها فأطاحوا بها ثم عادت، ثم قامت وتكالب عليها خصومها فأطاحوا بها ثم عادت ثالثة، وها نحن نتفيأ ظلالها. والناظر في أدوارها الثلاثة ينظر فيجد أنها لم تقم ولم تنتصر ولم تثبت ولم تقوى ولم تنتشر، في العالم الذي بسطت سلطانها عليه
إلا بفضل هذا التوحيد.
فالإمام الأول محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب قامت على يدهم الدولة السعودية الأولى. هذا داعية التوحيد وهذا نصير التوحيد، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من أئمة الإسلام. فأصبح الإمام محمد بن عبد الوهاب أثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الإمام محمد بن سعود وذريته أثر الأنصار الذين ناصروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنوها وقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارهم وآزروه ونصروه، فذكروا بعد أن كانوا بين اليهود لا ذكر لهم، فأعزهم الله وأظهرهم في هذه المدينة، فأصبح الذكر لهم رضي الله عنهم من الأوس والخزرج. فهذا التوحيد يا معاشر الأحبة أهميته عظيمة ومنزلته عظيمة، لا يعرفها إلا من افتقدها. انظروا حولنا يمنة ويسرة، كم هي الويلات وكم هي المصائب وكم هي البلايا وكم هو عدم الأمن وكم هي الحروب وكم وكم وكم. أضف على ذلك ما ينزل بهؤلاء في هذه البلدان من الضيق في العيش بسبب الشرك بالله. لا تذهبوا لأي سبب آخر، انظروا تجدون القبور قائمة والأضرحة مشيدة والطائفين حولها والعاكفين عندها والناذرين لها. وللأسف أعظم من ذلك أن يوجد من يبرر لهذا الشرك ومن يدافع عن هذا الشرك ويجد له المخارج ويحارب أهل التوحيد والإسلام الصحيح، وهذا موجود. هؤلاء هم إن قلنا إنهم أئمة هم الأئمة المضلون، نسأل الله العافية والسلامة الذين يفتنون الناس. نعود فنقول إن هذا الباب، أعني باب التوحيد، خلاصة القول فيه أنه هو حق الله الأول على العبيد، فيجب عليهم أن يلتزموا في تحقيقه بتخليصه من الذي يضاده مضادة كلية وهو الشرك الأكبر، وتخليصه مما ينافي كماله وهو الشرك الأصغر، وتخليصه من البدع التي هي بريد إلى الشرك، وتخليصه من المعاصي التي هي طريق للوقوع في البدع أيضا. فإن من رانت على قلبه الذنوب سهل على أهل الأهواء والبدع أن يجروه، ومن قوي الإيمان في قلبه فإنه يصعب على أهل الأهواء والبدع أن يجروه، وأهل الأهواء والبدع يجرونك حتى يوقعوك في الشرك. ورأينا هذا مشاهدا بأم أعيننا في هذه الآونة الأخيرة مع هذه الأجهزة، الشيخ فلان الشيخ فلان والشيخ فلان والعلامة فلان ونحو ذلك، وأنت تجده يمشي إلى القبور، تراه بأم عينك، وأنا أحدثكم بما رأيت بأم عينه، ويقعد حول هذه القبور وبيده كتب ويتقرأ عليهم هذه الكتب. ما قيمة هذه القراءة وأنت في هذا المكان؟ لا، وبعد ذلك اسمع من الأدعية الشركية والبدعية عند هذا المقبور. فصدق شيخ شيوخنا حينما قال: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. هذا هو الواقع، والآن نحن نراه، وهم أنفسهم يصورونه، هم أنفسهم يصورونه بأدوات التصوير الرسمية، ليست خلسة، لا، بأدوات التصوير الرسمية التي تأتي على حامل مثل هذا الحامل، وتوقف الكاميرات وتصور هذه المجتمعات. فنعوذ بالله من ذلك، والحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام والتوحيد، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الباب، فنعتني بدراسة التوحيد دراسة حقة. والدراسة الحقة لكتب التوحيد معاشر الأحبة في 4 أبواب. الباب الأول جمع نصوص التوحيد لاستحضارها، جمع نصوص التوحيد. الثاني حفظ هذه النصوص حفظا متقنا بحيث إذا حككت شعره حضر الدليل. الثالث الفهم الصحيح لهذه النصوص من كتب الشروح الصحيحة التي اعتنت بها، أعني هذه النصوص. الرابع معرفة الشبهة التي تثار ضدها وإحكام معرفة الردود عليها، معرفة الشبهة ومعرفة إيش؟ الرد عليها، كشف الشبهات. هذا هو إيش؟ كشف الشبهات. القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، هذه جمع نصوص التوحيد، صح ولا لا؟ ونحن نحفظها للناشئة، ثم بعد ذلك بعد إتقانها يأتي الفهم، بعد ذلك يأتي إيش؟ يأتي كشف الشبه التي ترد عليك أيها الموحد من أصحاب البدع ومن أصحاب الشرك والضلالات. فلا بد لدراسة التوحيد من هذا، أولاً جمع النصوص، يعني أنت تقرأ الآن كتاب في التوحيد، هذا أقصد به جمع النصوص، تقرأ الآن كتاب في التوحيد ثم ترتقي إلى ما متوسط ثم ترتقي إلى ما هو أوسع. قواعد الأربع مختصر جدا، صح ولا لا؟ الأصول الثلاثة أوسع قليلا، كتاب التوحيد أوسع، تقرأ شرح القواعد ليس كشرح الأصول ثم ترتقي إلى الشروح المطولة على كتاب التوحيد وما كان على شاكلته من الكتب التي كتبت في التوحيد في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن تتقن ذلك حفظا وفهما تأتيك معرفة الشبه وإدحاض هذه الشبه. ولهذا الواحد من عوام الموحدين يهزم كم من المشركين؟ يهزم ألفا من المشركين، لأن المشرك ما معه إلا إن وجدنا آباءنا على أمة والكلام الباطل. وأنت معك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام فلان، قال الإمام فلان، قال الصحابة رضي الله عنهم في شرح هذه الآية وفي شرح هذا الحديث، ما يستطيع يواجهك هو بما بكلام فارغ. فلهذا يا معاشر الأحبة لا بد من الاعتناء بهذا. فإذا قرأ طالب العلم القواعد الأربع ارتفع إلى ما؟ هذا وهو صغير يرتفع الأصول الثلاثة، إذا فرغ منها حفظا وتدقيقا ارتفع إلى كتاب التوحيد، بعد ذلك يتوسع في شروحه. هكذا في الجانب الآخر في توحيد الأسماء والصفات يقرأ الواسطية فيجد الجمع المبارك فيها في أسماء الله وصفاته، ثم يقرأ الحموية فيها تأكيد لذلك وفيها الاستدلال بأقوال بعض المعظمين الذين يعظمهم المنحرفون في باب الأسماء والصفات، فيكونون بعد كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم يكونون حجة على أتباعهم، لأن شيخ الإسلام قد نقل فيها عن جميع المعظمين في هذه الطوائف التي انحرف أصحابها في أسماء الله وصفاته، نقل عنهم إقرارهم بهذا التوحيد. فأنت حينما تنقل لهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة ثم تأتي بكلام معظميهم، يقع في نفوسهم أبلغ موقع. هكذا يكون الموحد الذي يهزم الواحد ألف من المشركين. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا التوحيد ونعلمه أولادنا من صغرهم على هذا النحو، وإلا والله إنهم سيكبرون ويعودون كغيرهم بسبب جهلهم في هذا الباب. أنا سمعت مرة، ما أريد إضحاككم، إنما أريد إخباركم إلى أين وصل الفراغ عند بعض، ما أقول كل المسلمين أعوذ بالله، إنما بعض شباب المسلمين، يسأله سائل في المقابلات الإعلامية التي في الشوارع ويجعلون عليها جوائز، يقول الرسول إيش جنسيته؟ يقول له سعودي. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش جنسيته؟ شوف سؤال تافه والمسؤول بلغ غاية في بلاده، يقول له سعودي. هذا يذكرني بقول جاهل، جاهل من الأعراب، جاء إلى أحد شيوخ أئمة الدعوة قديما قال يا شيخ أنا عندي سؤال. قال تفضل. بعد الفجر قال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل الرسول ولا بعده؟ جاهل جاهل، فلا تستغرب، جاهل جهل مطبق. ولهذا الإسلام في وقت مبكر جهلت أحكامه عند بعض الناس في زمن بني أمية، فكيف بنا في هذا العصر المتأخر؟ في زمن بني أمية يقول شيخ الإسلام عند بعض الناس جهل تحريم الخمر، جهل تحريم الخمر بني أمية في المئة الأولى يا ناس. فإذا كان نحن الآن في القرن كم؟ الخامس عشر، المئة الخامسة عشرة، فكيف لا تريدون الجهل؟ كيف وأسباب الجهل كثيرة؟ فكيف والدعاء إلى الجهل أكثر؟ فكيف والملبسون لهذا الجهل على الناس أكثر وأكثر؟ فالله الله معاشر الأحبة في الاعتناء بأمر التوحيد الله الله معاشر الأحبة، فالاعتناء بتدريسه لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وعامة المسلمين. ومن هنا أقول لإخوتي أئمة المساجد في هذه البلاد وفي غيرها ممن يبلغه، أقول لهم اتقوا الله، ذكروا الناس كل يوم ولو بحديث أو حديثين من كتاب التوحيد، بحديث أو حديثين من كتاب التوحيد بعد عصر أو بعد عشاء أو قبل صلاة عشاء إذا اجتمعوا الناس، اقرأ لهم كل يوم من كتاب التوحيد حديث أو حديثين حتى تمر على كتاب التوحيد كله فيستفيد الناس. لا تطيل عليهم، لأنك إذا أطلت عليهم نفروا. اقرأ عليهم حديث أو حديثين وعلق على تعليق بدقيقتين، هذا الحديث يدل على كذا وعلى كذا فقط، مثل ما يستفاد ما يبغى شرح، مثل الذي تقول الحديث ماذا يستفاد من الحديث في اختبار الطلاب، يستفاد من الحديث تحريم الشرك، يستفاد من الحديث تحريم الذبح لغير الله، يستفاد من الحديث لعن من ذبح لغير الله، وهكذا. أسمعوا الناس معاشر الأحبة، معاشر الأئمة، أئمة المساجد، أسمعوا الناس قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي لم ينسج على منواله مثله. وعند هذا أقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم جميعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، كما أسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين في بلدان المسلمين وفي غير بلدان المسلمين، يدفع عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه، وأن يتوفانا وهو راض عنا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
استأذنوا فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة.
لا بأس، بس يا شيخ عبد الرحمن الذي له علاقة بالدرس. تمام؟ نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: نشهد الله أننا نحبكم فيه. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا بمنازل الإحسان. ما التوجيه في ذلك حفظكم الله عز وجل؟
أعد البيت مرة أخرى وارفع صوتك قليلا يسمعه الإخوة.
قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا بمنازل الإحسان.
فتبوأوا بمنازل إيش؟ هذا هو الجواب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ما هو الإحسان؟ عبدوا الإله على إيش؟ على اعتقاد حضوره، إن لم تكن تراه فإنه يراك. الرتبة الأولى كأنك تراه، فإذا قصر فلا أقل من أن تستحضر أنه يراك، لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. من أحاط الله به أين المهرب؟ أين المفر وأين منه المهرب؟ ففروا إلى الله، وذلك بأن تكون العلانية كالسريرة، وأن تكون السريرة كالعلانية، فلا تخشى إلا الله جل وعلا، لأن الحساب الذي ترجوه أنت إنما هو من عند الله جل وعلا، أما الناس فلا فائدة لديهم. فهذا هو عبد الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا بمنازل الإحسان، فهذه هي منزلة الإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: شيخنا المبارك، من أعظم الأمور التي تدل على أهمية التوحيد أنه تبنى عليه جميع الفروع، وأنها لا تقبل إلا بصلاح أصلها وهو التوحيد، نريد تعليقكم على ذلك أثابكم الله.
قلنا نحن لكم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أتدرون ما أحسن عملا؟
قالوا لا يا أبا علي. قال أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في ظاهر الأعمال، وباطنها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما هي أقوال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. فالله هو المطلع سبحانه وتعالى. الشاهد أنه إذا لقي العبد ربه لا يشرك به، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لقيتني لا تشرك بي شيئا، ليس هو التوحيد؟ هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له. فالمقصود كل عمل صالح تلقى الله به ولا إخلاص معه لله قد جعلت لله فيه شركا، قال الله فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالأعمال إذا لم تكن خالصة لوجه الله ولو كانت صوابا لا تقبل، لأنه لم يرد منها وجه الله تبارك وتعالى، ولم يرد بها الثواب عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو الطريق الصحيح لفهم نصوص وعبارات العلماء في كتب الاعتقاد المسندة ككتب السنة ثابتكم الله؟
سمعتم يقول: ما هو الطريق الصحيح لفهم عبارات العلماء في كتب العقيدة المسندة؟ هكذا؟
نعم.
أنا أقول لك أيها الأخ الكريم والسائل الكريم، لا تنتقل إلى المسندة حتى تبدأ بالمختصرة، ما تذهب إلى المسندة حتى تبدأ بالمختصرة، فإن المختصرة إنما اعتصرت من هذه الكتب تقريبا لها. الآن الناس يا بالله عليكم إذا جئت تقرأ عليهم حدثنا وبعض الكتب، كتب الاعتقاد نازلة في الأسانيد في القرن الرابع والخامس، يطيرون ينفرون يملون، ما يثبت إلا طلبة العلم، وحتى طلبة العلم أحيانا يحصل عندهم شيء. فجاء العلماء ورأوا هذا ولاحظوا هذا الملحظ، فلخصوا هذه الكتب المطولة المسندة، اعتصروا ما فيها في كتب العقائد المختصرة ثم شرحت. فأنت خذ أولا كتب العقائد المختصرة وتدرج فيها مع شروحها، إذا تدرجت تخرجت، من تدرج تخرج، ومن أحسن التدرج أحسن التخرج، ومن تلقى ترقى. الذي يتلقى العلم بالطريقة الصحيحة هذا الذي يترقى، اليوم شيء وبعده شيء وبعده شيء، يرقى يرقى حتى يصل إلى. أما من رام العلم جملة حرمه جملة. فأنت إذا أتقنت الكتب المختصرة مع شروحها ثم فهمتها تماما، تنتقل بعد ذلك إلى الكتب المسندة، لا تصعب عليك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن آحاد كلمات هؤلاء الأئمة، كلام الصحابة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع كله وعصر في هذه الكتب التي قررت لك هذه الأبواب. فأنت حينئذ فقط تصل إليها فتجدها هنا مدللة مبسوطة. فمثلا نحن من أول شبابنا نسمع في كفر الجهمية، مثلا أضرب لكم هذا المثال، مثال واحد ولا أطيل، كفر الجهمية حفظنا فيه: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500، صح ولا لا؟ جئنا بعد سنين وخرج كتاب اللالكائي وطبع، وهو من أوسع الكتب إن لم يكن أوسعها فيما أظن كتب العقائد المسندة، فعدهم واحدا واحدا طبقة بعد طبقة إقليما بعد إقليم حتى كمل 500. هذا متى؟ بعدين تصل إليه. ولكن إياك والاستعجال، إياك والاستعجال، فإن من استعجل فإن هذا بداية الحرمان، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دفن ابنته وعند إنزالها إلى القبر: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟
لم يقارف الليلة، هذا المراد به أنه ما واقع أهله، وفي الحقيقة لأهل العلم كلام في هذا متعدد، وما ظهر لي شيء، كلام لهم متعدد فيه، والعلم عند الله، ما ظهر لي شيء أنا فيه. نعم، ما ظهر عندي شيء راجح أقوله لك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي كتاب يجعله طالب العلم عمدة له في مسائل التوحيد وما يتفرع عنها، أثابكم الله.
نعم، هذا السائل الكريم يقول: أي كتاب يجعله طالب العلم عمدة له في مسائل التوحيد؟ نحن ذكرنا الآن قبل قليل، أقول التوحيد قسمان: معرفة وإثبات وقصد وطلب. المعرفة والإثبات هي متضمنة لنوعي الربوبية والأسماء والصفات، نعم، والقصد والطلب هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة. فالمعرفة أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر شؤون خلقه سبحانه وتعالى، لا يشارك في هذا أحد. وإذا عرفت ذلك أثبتت له ما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تعرف وتثبت ليس هذا إلا لله، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تعرف أنه سميع وبصير متصف بهذه الصفات، وأنه لا يشابه أحد ولا يماثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا بقية الصفات: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمده، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ما نسأل كيف له يد كيف يد، لا ما نسأل، هذا الله أعلم به. أنت تؤمن بأن له يد وتعرف معنى اليد، والله سبحانه وتعالى لم يكلفك أكثر من هذا. ينزل ربنا، كيف ينزل ما نعرف، نحن أخبرنا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ربنا ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخره، كيف ينزل هذا ما نعرفه، كما قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول كيف، نقول له كيف ذاته سبحانه وتعالى، هل عرفت ذات الرب؟ قل لك لا. قل من باب أولى نحن لا نعرف الصفة، لم تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فهذا هو المعرفة والإثبات. القصد والطلب هو إفراد الله بأفعالنا، هناك إفراد الله بأفعاله، تعرف أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ما في أحد يفعل هذه مع الله جل وعلا أبدا. لما عتى من عتى قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم كلمتين: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، صح ولا لا؟ نقرأ في كتاب ربنا. فهذا الفعل ليس لأحد، إنما الذي يقدر عليه فقط هو الله تبارك وتعالى. فلذلك خصم إبراهيم هؤلاء وفلج هذا الكذاب. فالمقصود أن هذه المعرفة هي إفراد الله بأفعاله، هذا المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية، تعرفه بأفعاله وتعرف ما له من الأسماء والصفات فتثبتها له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، هذا هو المعرفة والإثبات. أما القصد والطلب فهذا هو توحيد العبادة، فهو إفراد الله بأفعالنا نحن الخلق، بأفعالنا نحن الخلق، فلا نسجد إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نحلف إلا بالله، وهكذا بقية أفعالنا التي نفعلها نحن تقربا إلى الله تبارك وتعالى من أفعال القلوب وغيرها. نعم، فإذا أنت أتقنت ذلك سهل، ومعرفتها بأن تقرأ الكتب التي اهتمت. ففي القصد والطلب لتوحيد الإلهية إفراد الله بأفعالنا نحن العباد، وهو الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، عليك بالقواعد الأربع، عليك بالأصول الثلاثة، عليك بكتاب التوحيد، عليك بكشف الشبهات. ثم في المعرفة والإثبات عليك بالواسطية، عليك بالحموية، عليك بالتدمرية، فإن التدمرية هي قواعد قعدها شيخ الإسلام، هدم بها قواعد أهل الباطل في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فأنت إذا أتقنت هذه الثلاثة الكتب، الواسطية، الحموية، التدمرية، بإذن الله ما يقف في وجهك مبطل. لم يزالوا يصيحون من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليوم، وقد مات من حوالي 700 سنة ويزيد، لم يزالوا يصيحون منه. أعني من؟ أهل الباطل والراث المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية وأمثال هؤلاء، لم يزالوا يصيحون من شيخ الإسلام إلى اليوم
وفي الشق الآخر لم تزل الرافضة تصيح من منهاج السنة إلى اليوم، كما أن الأشاعرة تصيح من درء تعارض العقل إلى اليوم، والمعتزلة والجهمية يصيحون من نقض أساس التقديس إلى اليوم. هذه ثلاثة كتب إلى يومنا هذا وهم يصيحون منها. لما؟ لأنها ملئت بالنقول الصحيحة والفهوم الصريحة فدكت أباطيلهم دكا ما استطاعوا عليها إلى اليوم، مع أن لهم مجامع ما سمعنا أحدا استطاع أن يهدمها، لأن شيخ الإسلام يذكر فيها أشياء منقولة من كتبهم هم لا يفهمونها، هم أنفسهم لا يفهمونها. وقد أقر بهذا أساطينهم في زمان شيخ الإسلام أنهم كانوا يأتون مجلسه ويحضرون مجلسه فيسمعون منه في مذاهبهم من مقالاتهم ومقالات أئمة ما لا يعرفونه، فهذا الرجل هيئه الله. ولذلك يقول الشيخ حامد فقي، محمد حامد فقي، تسمعون به رحمه الله، يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول عن ابن القيم، يقول والله ما هما بعالمين، ما هما عالمان، ما هم علماء، ولكنهما آيتان من آيات الله. وفعلا كما قال رحمه الله، فقراءة كتب هذين الحبرين البحرين من أعظم ما يثبت الله سبحانه وتعالى به التوحيد في قلوب أهل الإيمان والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: نتقدم إليكم بطلب وهو أن تجعلوا لنا درسا في شرح كتاب التوحيد أثابكم الله.
سألت سؤالا وكنا سنأتي بالجواب عليه بعد وقت من الزمن، ولكن بما أنك سألت فخذ إن شاء الله تعالى، إن متعني الله وإياكم في الحياة وأسأل الله أن يمتعنا متاعا حسنا على طاعته، وإن أخذنا إليه فيتولانا برحمته ومغفرته إن شاء الله تعالى. بعد عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني نكمل شرح كتاب التوحيد، شرح شيخنا شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والدنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا والمحسن إلينا، والذي لم أفتح عيني على أفضل منه في شيوخي. وإن شاء الله هنا، وسيكون الدرس هناك كل يوم اثنين وثلاثاء بعد العشاء، وسيكون هنا إن شاء الله عودة درسي فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، الذي كنا قد بدأناه قبل كورونا وتوقفنا فلم نركم ولم ترونا، والآن إن شاء الله تعالى نعود إليه بعد صلاة الظهر كل يوم سبت في هذا المسجد المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.